بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حيوة قال: حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا في أجري
أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ.
باب أجر في أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، يعني أنه مأجور على اجتهاده في سواء أصاب أو أخطأ، لأنه إن أصاب فإنه يحصل أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأ يحصل أجر الاجتهاد ولم يحصل أجر الإصابة لأنه ما حصلت منه الإصابة. وأورد الحديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب، معلوم أن الاجتهاد مقدم على الحكم، لأنه يبدأ بالاجتهاد والبحث والتفتيش والعمل للوصول إلى معرفة الحق، ثم ذلك يصير الحكم، وليس الحكم هو مقدم على الاجتهاد. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد، معناه إذا أراد أن يحكم، يعني معنى إذا حكم أراد أن يحكم، وبذلك يكون الكلام متسقا، ويكون الاجتهاد ويكون الحكم جاء بعد الاجتهاد، وإنما يعبأ وإنما أريد بقوله إذا حكم الحاكم أراد أن يحكم. ويأتي كثيرا في يعني هذا المعنى في الكتاب والسنة أنه يؤتى يؤتى بهذا المعنى بمعنى إرادة الشيء، مثل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني أردتم القيام. إذا قمتم إلى الصلاة أي أردتم القيام. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أردت القراءة، يعني فيكون المعنى أنه ليس المقصود الحكم، وأنه متقدم على الاجتهاد، وإنما يراد بالحكم إرادة الحكم. أراد أن يحكم فاجتهد، أراد أن يحكم في مسألة فاجتهد فيها ليصل إلى الصواب فيها. وفيه بيان أن الحق واحد، وأن من الناس من يخطئ ومنهم من يصيبه، وأن من أصابه يحصل أجرين ومن يخطئه يحصل أجرا واحدا، وهذا إذا كان من أهل الاجتهاد وعنده الأهلية. أما من يكون جاهلا وليس عنده الأهلية فإنه آثم، يعني سواء يعني أصاب أو أخطأ، لأنه لو أصاب فإن إصابته كما يقولون يعني رمية رامي، يعني حصل اتفاقا ولم يحصل لكونه أهلا، وإنما يكون اتفاقا أنه حصل ذلك. لكن إذا كان عنده أهلية وعنده القدرة وعنده المعرفة ولكنه اجتهد وبذل ما يستطيع، فإنه مأجور إن أصاب وإن أخطأ. وهذا في المسائل التي هي مسائل التضاد التي يكون الحكم فيها واحدة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن المجتهدين ينقسمون إلى قسمين، مصيب ومخطئ، مصيب ومخطئ. ولهذا لا يقال كل مجتهد مصيب، نعم كل مجتهد مصيب أجرا، ولكن ليس كل مجتهد مصيب حقا، كل مجتهد مصيب أجرا وليس كل مجتهد مصيب حقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين لقسمين، قسم مصيب ماجور أجرين، وقسم مخطئ ماجور أجرا واحدا، ماجور أجرا واحدا. فلهذا القول بأن كل مجتهد مصيب هذا غير مستقيم، لأنه لو كان كل مجتهد مصيب لا ما كان لهذا التقسيم معنا. والرسول صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى مصيب ومخطئ، وليس كل مجتهد مصيب. وهناك مسائل يعني يكون كل مجتهد مصيب فيها، وهي مسائل التنوع، لأن الأشياء التي جاء فيها تنوع فإن الأخذ بأي واحد منها هو حق، لأنه نوع من أنواع الحق، مثل ألفاظ الأذان وألفاظ الاستفتاح وألفاظ التشهد، فإن هذه جاءت فيها يعني أنواع وكيفيات متعددة، فمن اجتهد واختار واحدا منها وقدمه على غيره، وكذلك الآخر قدم ما لم يقدمه هذا، يقال أن كل مجتهد مصيب، يعني كل مجتهد مصيب، يعني مصيب الحق، لأن الحق أنواع وليس نوعا واحدا. هذا اختلاف التنوع يقال له. وهذا مثل ألفاظ الأذان، لأنه جاء بعدة صيغ الأذان، وكذلك التشهد جاء بعدة صيغ، وكذلك الاستفتاح جاء بعدة صيغ، فما كان من هذا القبيل فإن كل من يأخذ في أي شيء ثابت من ألفاظ الأذان أو ألفاظ التشهد أو ألفاظ الاستفتاح فإنه يكون مصيبا، يعني يكون مصيبا حقا، لأن الحق أنواع. وهذا بخلاف اختلاف التضاد الذي يكون مصيب واحدا وغيره مخطئ، وإنما هذا في اختلاف التنوع، يعني كل مصيب حقا، لأن الحق أنواع وليس يعني بنوع واحد. هذا إذن هناك اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع إذا اختار اجتهد واختار أي واحد من أنواع التشهد أو الاستفتاح فإنه مصيب حقا، ولكن اختلاف التضاد لا يقال إن كل منهم مصيب حقا، ولكن كل منهم مصيب أجرا إذا كان هؤلاء من أهل الاجتهاد. إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يزيد.
عبد الله بن يزيد المقري المكي.
عن حيوة.
حيوة بن شريح المصري، لأن هناك حيوة اثنان، حيوة بن شريح يعني حمصي ومصري، والحمصي يعني والمصري متقدم على الحمصي، والمصري متقدم على الحمصي، وهو هنا يروي عن يزيد بن الهاد وهو من التابعين، من صغار التابعين، يروي عن يزيد بن الهاد وهو من صغار التابعين.
عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث
التيمي
عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص،
وهذا فيه أربعة من التابعين في نسب، أربعة من التابعين، يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن بسر بن سعيد عن أبي
قيس،
أبي قيس مولى عمرو بن العاص، فهؤلاء كلهم تابعون وهم في 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 إسناد واحد يروي بعضهم عن بعض.
قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة،
ثم ذكر أن هذا الحديث جاء عن أبي هريرة، وأن يعني كما جاء عن عمرو بن العاص فقد جاء عن أبي هريرة. أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي سلمة
نعم
ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة نعم.
وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
وعبد الله بن أبي بكر هذا هو ابن أبي بكر الذي تقدم في الإسناد السابق الذي هو أبو بكر بن محمد بن عمرو حزم، هنا عبد الله بن أبي بكر عبد الله بن أبي بكر، وهذا مرسل لأنه أضافه إلى يعني أبو سلمة، وأبو سلمة أرسله وأضافه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني ما يقول فيه التابعي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا هو المرسل. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير قال استأذن أبو موسى على عمر رضي الله عنهما فكأنه وجده مشغولا فرجع فقال عمر ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إذنوا له فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت؟ فقال إنا كنا نؤمر بهذا. قال فأتني على هذا ببينة أو لا أفعلن بك. فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يشهد إلا أصاهرنا. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال قد كنا نؤمر بهذا. فقال عمر خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألهاني الصفق بالأسواق.
ثم ذكر هذه الترجمة باب الحجة على من قال إن
أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة،
إن كانت أحكاما ظاهرة يعني للناس، وأنه كان يغيب بعضهم أو بعض الصحابة عن مجالس النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا يكون عند الصحابي الذي لم يكن يعني الذي كان دون غيره في المنزلة يعني ما ليس عند كبير المنزلة، وذلك بأنهم عندما يكون النبي صلى الله عليه وسلم له مجلس في أصحابه يعني يكون بعضهم حاضرا وبعضهم غائبا، فالذي يكون حاضرا يعني يسمع ما عند النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغه من كان غائبا، وقد يكون في الذين حضروه من لم يكن يعني في المنزلة الرفيعة كأبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة الكبار فيحفظ أو يعني يسمع يعني غيرهم يعني ممن هم دون الكبار ما لم يكن عند الكبار، وذلك بسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم له مجالس متعددة ومناسبات مختلفة فيحضر مجالسه بعض أصحابه ممن ليسوا بمشهورين وليسوا مثل أصحاب المنزلة الرفيعة، فيكون عندهم ما ليس عند الكبار لأن هؤلاء حضروا وأولئك غابوا، فلا يقال كيف خفيت على فلان الكبير وكانت عند فلان الذي هو دونه، لأنهم لم يكونوا يحضرون المجالس كلها وإنما يحضرون بعضها، ولهذا يعني كانوا يتناوبون على حضور مجالسه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء في البخاري وغيره أن عمر رضي الله عنه كان له شخص صاحب من الأنصار وكان له بستان قريب من بستانه، وكان اتفق على أن يعني ينزل كل يوم أحدهما ثم يأتي بما أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء اليوم الثاني نزل عمر وأتى بالذي كان عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعني فهذا كانوا يتناوبون. وعقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه كان قال كنا نتناوب رعاية الإبل، يعني معناه الإبل يعني هذا عند ثنتين وهذا عند ثلاث وهذا عند خمس وهذا عند عشر، يعني يتفقون على أن كل واحد يسرح بالإبل يعني يوم من الأيام والثاني اليوم الثاني وهكذا، فالذين ليست لهم النوبة يحضرون مجلسه صلى الله عليه وسلم، والذي له النوبة يعني يأخذ من الذين حضروا وقد أخبر بأنه في اليوم الذي لنوبته بكر في الورود حتى أدرك مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر فأخذ منه وأخذ وأشار بعض أصحابه الذي هو عمر إلى أنه سبق أن تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء يعني في هذا المجلس لم يصنعه عقبة بن عامر. فإذا هذا يدلنا على أنهم يتناوبون وأنه قد يحضر مجلسه صلى الله عليه وسلم من يغيب يعني عن ذلك المجلس وهو دون أولئك الكبار. ولهذا أمثلة متعددة مثل ما حصل في قصة عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام وقيل أن فيها الطاعون واستشار المهاجرين والأنصار ومسلمة الفتح وكل أبدأ أنه ليس عنده شيء ولكنهم اجتهدوا وجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في حاجة فأخبر بأنه عنده علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء كلهم خفي عليهم هذا العلم الذي عند عبد الرحمن بن عوف لأنه حضر مجلسا سمع فيه هذا الحديث وأولئك ما حضروا كلهم ما حضروا هذا المجلس ولا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في ذلك ولكنهم اجتهدوا منهم من يقول اذهب ادخل ولا ترجع ومنهم من يقول لا تعرض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للموت بل ارجع فاختار الرجوع ولكنه بعد ذلك سمع أو جاء عبد الرحمن وحدث بالحديث الذي كان رأي عمر مطابقا لهذا الحديث الذي عند عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. حاصل أن الصحابة كان منهم يحضر ويغيب يعني من يغيب ولكن من يغيب من يحضر يبلغ الغائب كما الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ذلك قال فليبلغ الشاهد الغائب. نعم.
استأذن أبو موسى على عمر
أذكر أورد الحديث الذي فيه استئذان أبي موسى الأشعري على عمر رضي الله عنه ويعني فكان منشغلا فبعد ذلك قال أنا ما أسمع صوت أبي موسى قالوا نعم فطلب أرسل إليه وقال إن هكذا أمرنا يعني أن نستأذن وإذا لم يؤذن رجعنا فقال أتي من يعني يشهد على هذا فذهب إلى الأنصار وقالوا يذهب إليك بعض أصاغرنا وذهب أبو سعيد الخدري وقال إن كنا نؤمر بهذا يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر عند ذلك الهاني
خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الهاني الصف بالأسواق
خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الذي يعني جاء في الاستئذان من أنه يكون ثلاثا هذا لم يكن عنده علم وأنه خفي عليه ذلك من أمره صلى الله عليه وسلم ألهاه عن ذلك الصفق بالأسواق يعني كونه يشتغل يعني يغيب أحيانا للاستغلال في التجارة يغيب أحيانا للاستغلال في التجارة وأحيانا يغيب لاستغلاله بالحرب وبمزرعته التي كان يعني يتناوب هو والأنصاري على الحضور في مجلسه عليه الصلاة والسلام فاعترف رضي الله عنه بأن هذا الذي عند غيره من الصحابة ممن هو دونه يعني منعه منه أو أنه لم يحصله لأنه كان أحيانا لا يكون حاضرا لمجلسه صلى الله عليه وسلم وأنه ألهاه بذلك الصفق بالأسواق ومعلوم أن المهاجرين من مكة كانوا أهل تجارة وكانوا يشتغلون بالبيع والشراء ولهذا عبد الرحمن بن عوف لما قدم المدينة وآخر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعيد بن ربيع قال دلوني على السوق وصار يبيع ويشتري ثم بعد ذلك تزوج ثم بعد ذلك حصل يعني شيء من المال تزوج به.
قال حدثنا مسدد عن يحيى
القطان
عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج
عن عطاء
ابن أبي رباح
عن عبيد بن عمير
نعم.
عن أبي موسى
عبد الله بن قيس
عن أبي سعيد
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري أنه سمعه من الأعرج يقول أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال إنكم تزعمون أن أبا هريرة
يعني الحديث اللي راح عن صحابيين عن أبي موسى وعن أبي سعيد. نعم.
قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري أنه سمعه من الأعرج يقول أخبرني أبو هريرة قال إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد. إني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيئا سمعه مني، فبسطت بردة كانت علي والذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة الذي فيه إكثاره من الحديث، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار ما كان عندهم مقدار، ما عندهم الأحاديث، والأحاديث كثيرة عنده يعني، ولهذا هو أكثر الصحابة حديثا، وحديثه بلغت في الكتب الستة يعني ما يقرب من 5000 حديث أو فوق، أكثر من 5000 حديث، وهو أكثر صحابة الحديث على الإطلاق، والسبع الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، وأكثرهم أبو هريرة، وهم الذين جمعهم السيوطي في ألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر بن عباس كالخدري وجابر وزوجة النبي، ستة رجال وامرأة واحدة، ولكن أكثرهم على الإطلاق أبو هريرة. وإنما حصل ذلك لأبي هريرة من أمور متعددة، أولها أنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأكل معه إذا أكل ويستمع لما يصدر من الأحاديث من أقواله وأفعاله وتقريراته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد يعني سمع عن بعض الناس أنهم يكون أكثر أبو هريرة، وأنه عنده ما ليس عند غيره، وأن كثير من الصحابة لا يقربون منه، فكان يقول أنكم تقولون أكثر أبو هريرة والله الموعد،
والله الموعد
يعني والله الموعد يعني يقول عند الله، يعني معنى ذلك عند الله تجتمع الخصوم، وأن الذين يعني يقولون عنه أنه يعني أكثر، وأنه يعني أكثر من غيره، وأن غيره من الصحابة ممن هو أفضل منه ومنه أكثر ملازمة منه وأقدم منه إسلاما يعني ما كان مثله، قال وعند والله الموعد يعني عنده تجتمع الخصوم.
إني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله،
وبين السبب وقال إنه امرأ مسكين يعني يلازم النبي صلى الله عليه وسلم لملء بطنه ليأكل من طعامه ولما يقدم له من الطعام، فكان ملازما له يسمع يعني الشيء الذي يسأل عنه يجيب أو يحدث به بدون سؤال، وأبو هريرة ملازم له، فلهذا كثر حديثا. هذا منها، ومنها الذي ذكر أيضا ما يتعلق بكونه بسط رداءه وأنه يعني ما نسي شيئا بعد ذلك، ومنها أنه كان باقيا بالمدينة ومستقرا فيها، ومعلوم أن الناس من الصحابة وغيرهم يأتون المدينة ويخرجون منها ويلتقون بأبي هريرة فيأخذ ما عندهم ويعطيهم مما عنده، فكثر حديثه لهذه الأمور الثلاثة، هي أولا ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته له بالحفظ، والأمر الثالث هو بقاء في المدينة والناس يريدون إليها ويصدرون عنها، وإذا علموا أن فيها من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أحد فإنهم يحرصون على لقيه. نعم. مش بعده. وإن النبي صلى الله عليه وسلم
إني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيئا سمعه مني، فبسطت بردة كانت علي هو الذي بعثه بالحق، ما نسيت شيئا سمعته منه.
وهذا حصل في مناسبة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال فبسط بردته ثم قبضها إليه وما نسي شيئا. وبعض أهل العلم قال إن هذا خاص بهذه القصة أو هذه الحالة، ولكن جاء في بعض الأحاديث ما يدل على ما هو عام من ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له يعني بالحفظ. وسبق عند البخاري في بعض المواضع التي فيها أنه يعني ضرب على صدره وأنه أغرغ في هذا ودعا له، والحديث سبق أن مر، ما أدري هو في يعني في أي موضع، يعني ليس خاصا في هذه الواقعة أنه يعني بسط الرداء ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له بأن يعني يحفظه أن لا يفوته شيء وأن لا ينسى. تقدم عند البخاري في بعض طرق هذا الحديث.
أول موضع له باب حفظ العلم.
إيش قال؟
عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديث، ثم يتلو إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله الرحيم، إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصف بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظ. هذا الحديث الأول. ثم قال في إسناده الآخر عن سعيد المقبول عن أبي هريرة قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، قال ابسط رداءك، فبسطته قال فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده.
يعني هذا يدل على أن القضية ليست خاصة بقضية الكلمة التي ألقاها وقال يعني من يبسط رداءه، لأن هذا شيء خاص به، وهو يدل على أنه ليس خاصا بهذه القضية، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني حصل منه يعني أنه يعني ذكر أنه ينسى، وأنه الرسول عليه السلام عمل يعني أو قال له يعني هذه المقالة التي يقول ما نسيت شيئا بعد، يعني معناه أنه كان يحفظ. فليست القضية في هذه الواقعة المعينة التي ذكرها في هذا الحديث، بل حديث آخر سابق الذي هو هذا يدل على أنه أعم من هذه القضية الواحدة. نعم.
قال حدثنا علي عن سفيان،
علي بن مدين وسفيان بن عيينة،
عن الزهري عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز
عن أبي هريرة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. قال حدثنا حماد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحلف بالله أن ابن الصائد الدجال، قلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم قال باب
من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول.
الرسول عليه الصلاة والسلام حديثه لها ثلاثة أحوال، يعني إما أقوال وإما أفعال وإما تقريرات، ولهذا يعرفون الحديث يقولون هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ويضيفون إليه ويقول أو وصف خلقي أو خلقي، أو وصف خلقي أو خلقي، يعني وصف خلقته وصف أخلاقه، والأمور الثلاثة قبل ذلك أقواله، وهي التي يقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، والثاني أفعاله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، والثالث تقريراته بأن يفعل في حضرته شيء ويسكت عنه ولا ينكره، فهذا يدل على أنه سنة، لأنه لا يسكت على باطل ولا يسكت على أمر غير سائر، فإذا فعل بحضرته شيء وسكت عليه وأقره دل على أنه حق، لأنه لا يسكت على باطل، وهذا بخلاف غيره، يعني لا يقال أن غيره إذا سكت عن شيء يعني معناه أن ذلك أنه يقر به، فالإنسان قد يكون فعل بحضرته شيء وهو ما عنده فيه دليل ولا يعرف فيه دليل، أو أنه يعني غير يعني عنده شيء غير ليس بمطمئن إليه أو أنه يحتاج إلى بحث، فمجرد سكوته أي غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال أنه يعني معناه أنه ثابت عنده وأنه موافق عليه وأنه مطره، بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا من خصائصه، هو الذي إذا سكت عن شيء يعتبر بأنه حق لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام، لا يقر على باطل ولا يسكت على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يعني أن هذا من خصائصه، بخلاف غيره ما يقال أنه فعل بين يدي فلان وسكت، لأنه قد يكون يعني ما عنده شيء أو أنه يعني يريد أن يتثبت يريد أن يتأمل. ثم ذكر هذا الحديث في قصة ابن صياد الذي كان يظن في أول أمر أنه الدجال ولم يتبين للرسول صلى الله عليه وسلم فيه شيء في أول أمر، وكان عمر رضي الله عنه يعني يحلف بأنه الدجال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حاضر فلا ينكر عليه، ولهذا جابر كان يحلف كما حلف عمر بأن ابن صياد الدجال، وقيل له كيف؟ قال لأن عمر حلف عند نفسه أنه الدجال ولم ينكر عليه ولم ينكر عليه، فإذا هذا هو وجه محل الشاهد من إيراد الحديث، كون عمر يعني يحلف على أنه ابن صياد أنه الدجال والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، يعني معنى ذلك أنه أقره، لكن لا يعني ذلك أنه هو الدجال، لأنه تبين فيما بعد أنه ليس الدجال وأن الدجال ما يأتي في آخر الزمان، وأن الرسول أطلع على أخباره وعلى ما جاء مبينا عنه عليه الصلاة والسلام في حوالي الدجال، وأنه يكون في زمن يعني عيسى بن مريم، وأن عيسى بن مريم هو الذي يقتله ويتولى قتله ويري الناس دمه بحربته، فيعني كان في أول أمر لا يعرف يعني الدجال لا يعرف أنه، ولكن لما كان صفات الدجال موجودة في ابن صياد يعني كان يظن أنه الدجال، فإذا يعني محل الشاهد من إيراد الحديث كون عمر حلف على أنه الدجال والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمعه ولم ينكر عليه. نعم.
قال حدثنا حماد بن حميد.
نعم.
عن عبيد الله بن معاذ.
نعم.
عن أبيه.
نعم.
عن شعبة عن سعد بن إبراهيم.
نعم.
عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله.
نعم.
عن عمر.
نعم.
قال رحمه الله
يعني هذا الحديث يعني هذا الحديث فيه يعني عبيد الله بن معاذ هو شيخ البخاري وقد روى عنه، وهنا روى عنه بواسطة، وهو شيخ البخاري وشيخ المسلم، وفي البخاري أربعة أحاديث يعني البخاري أنزل من مسلم فيها ومسلم أعلى، وقد ذكرها الحافظ بن حجر هنا وأنها أربعة أحاديث هذا أحدها، اقرأ كلام الحجر.
ذكر هذا الحديث الأول والحديث الثاني مضى في تفسير سورة الأنفال، رجعوا عن أحمد وعن محمد بن النضر النيسابوريين عن عبيد الله بن معاذ أيضا عن أبيه عن شعبة بسند آخر، وأخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ نفسه. والحديث الثالث أخرجه في آخر المغازي عن أحمد بن الحسن الترمذي عن أحمد بن حنبل عن معتمر بن سليمان عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن أبيه في عدد الغزوات، وأخرجه مسلم عن أحمد بن حنبل بهذا السند بلا واثقة. والحديث الرابع وقع في كتاب كفارة الأيمان عن محمد بن عبد الرحيم وهو الحافظ المعروف بصاعقة عن داود بن رشيد عن الوليد بن مسلم عن أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن علي بن الحسين بن علي بن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة في فضل العتق، وأخرجه مسلم عن أبي داود بن رشيد نفسه، وهذا مما نزل فيه البخاري عن طبقته بدرجتين، لأنه يروي حديث ابن غسان بواسطة واحدة كسعيد بن أبي مريم، وهنا بينهما ثلاث وسائط. وقد أشرت لكل حديث من هذه الأربعة في موضعه، وجمعتها هنا تتميما للفائدة. قال رحمه الله تعالى: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها، ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه. وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب، فاستدل ابن عباس رضي الله عنهما بأنه ليس بحرام. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخير لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك المرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفازة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
ثم قال: باب الدلالات،
الأحكام التي تعرف بالدلائل.
الأحكام التي تعرف بالدلائل، الدلائل يعني أن هناك أحكام نص واضح الحكم فيها، وبعضها يعني يعرف بالفهم والاستنباط، وذلك بأن يكون مثل يعني لفظ عام يندرج تحته مسائل، فيستفاد يعني من هذا النص العام دخول يعني بعض المسائل الحديثة الجديدة والنوازل أنه يشملها، لأن الشريعة كاملة، وليس معنى كمالها أن كل شيء لا بد أن يكون فيه نص يخصه، بل هناك أشياء فيها نصوص وأشياء تؤخذ عن طريق القياس وتفهم عن طريق القياس، وأشياء يؤخذ عن طريق العموم، ويعني وبعضها يفهم عن طريق الإشارة، إشارة النصوص يعني. فالشريعة مستوعبة، لا يقال إنها يعني يأتي زمان يأتي أمور لا تدل عليها ولا يمكن أن يعرف حكمها منها، بل هي شريعة كاملة باقية، وهي مستوعبة لكل ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم وما لم يكن في زمنه. ومن أوضح ذلك الحديث الذي فيه أن ابن عباس سئل عن البابق، والبابق هو شراب يتخذ من, 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 من العسل، ولم يكن معروفا في زمنه صلى الله عليه وسلم، وكذلك في زمن أصحابه أو بعض أصحابه. فلما سئل ابن عباس عن البابق يعني هل هو حلال ولا حرام، يعني استشهد باللفظ العام الذي يدخل تحته كل مسكر، فقال: سبق محمد البابق، سبق محمد صلى الله عليه وسلم البابق، يعني أنه أتانا بكلام يدخل تحته ما كان في زمنه وما كان بعد زمنه، فأتى باللفظ العام قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال يعني فمعناه أن ما كان مسكرا فإنه حرام، سواء كان سائلا أو جامدا أو غير ذلك، وما لم يصل أحد الإسكار فهو حلال، يعني إذا أتى باللفظ العام الذي يندرج تحته. ولهذا عبر بقوله رضي الله عنه: سبق محمد البادر، يعني هذا الذي نازلة جديدة أو شيء جديد غير معروف قد جاءت السنة يعني مستوعبة له, وذلك بالعموم, وذلك بالعموم. وهذا يعني مثل ما أشار إليه المصنف هنا يعني في حديث هذا الحديث الطويل الذي فيه يعني الخيل, وأن هذا الرجل يعني أجر وأجر ستر وأجر وزر, ثم قال في آخرها هذه الآية الجامعة الفادة, يعني هذه عامة مستوعبة يدخل تحتها أمور كثيرة, فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. قوله باب الدلالة
الأحكام, الأحكام باب الأحكام التي تعرف بالدلائل,
تعرف بالدلائل يعني ليست بالنص الواضح الذي هو الحكم كذا, وإنما هو يعني يستنبط استنباط عن طريق العموم أو عن طريق القياس أو عن طريق الإشارة والفهم والاستنباط بأن يضم شيء إلى شيء. نعم.
وكيف معنى الدلالة وتفسيرها؟
وكيف معنى الدلالة يعني إيش معناها؟ يعني هي معناها الإرشاد, والإرشاد إلى الشيء, وأنه يفهم من النص أنه يندرج تحت ذلك النص, وهذا ليس كل يفهمه وليس كل يعني يستطيعه, والناس يتفاوتون عند حدوث النوازل بأي شيء تلحق وأي شيء يعني يدل عليها. شوف كلام الحافظ على الترجمة.
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل. الدليل ما يرشد إلى المطلوب ويلزم من العلم به العلم بوجود المدلول. وأصله في اللغة من أرشد قاط, من أرشد قاصد مكان ما إلى الطريق الموصل إليه, من أرشد قاصد مكان ما إلى الطريق الموصل إليه,
مكان ما نعم أي أمر أي مكان نعم.
وكيف معنى الدلالة وتفسيرها؟ قال والمراد بها في عرف الشرع الإرشاد إلى أن حكم الشيء الخاص الذي لم يرد فيه نص خاص داخل تحت حكم دليل آخر بطريق العموم, فهذا معنى الدلالة. وأما تفسيرها فالمراد به تبيينها, وهو تعليم المأمور كيفية ما أمر به ما أمر به, وإلى ذلك الإشارة في ثاني أحاديث الباب.
ثم قال بعد ذلك علق يعني علق
ويستفاد من الترجمة بيان الرأي المحمود, وهو ما يؤخذ مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله بطريق التنصيص وبطريق الإشارة, فيندرج في ذلك الاستنباط ويخرج الجمود على الظاهر المحض.
نعم. بعد الإشارة
ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر الخيل,
ذكر أمر الخيل هو الحديث الأول, ثم عن أمر الضب هو الحديث الثاني أو الثالث يعني, ويعني والمقصود من الحديث الطويل هذا الذي أورده وقد سبق أن مر في الجهاد الذي فيه التفصيل بأن الخيل هي لثلاثة أشخاص, لرجل أجر وهو الذي يعني ربطها للجهاد في سبيل الله, ولرجل ستر الذي استعملها لحاجياته ولمن سحق الله فيها يعني بأن يركب عليها أو يساعد فيها, ولرجل وزر وهو الذي يعني عنده الفخر وخيلاء, فهذا عليه وزر. ومحل الشاهد الجملة التي جاءت الآخر هذه الآية الجامعة الفادة, وهي فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره, فإنه يعني يدخل تحت هذا العموم, يعني خير أنواع من الخير تدخل تحت هذا العموم, وأنواع من الشر تدخل تحت هذا العموم. طيب أقرأ الحديث.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة, لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر, فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها,
طيلها الذي يعني مربوطة فيه أو الحبل الذي يعني فيها حتى لا تذهب بعيدا أو حتى لا تضيع,
فما أصابت في طيلها ذلك المرج والروضة كانت كان له حسنات, ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وهرواتها حسنات له، ولو أنها مرت بنار فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهو لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم يستحق الله برقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء فهو على ذلك وزر. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: حدثنا إسماعيل
ابن أبي ويس
عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال: حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا محمد هو ابن عقبة قال: حدثنا الفضيل بن سليمان النميري البصري قال: حدثنا منصور بن عبد الرحمن بن شيبة قال: حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه، قال: تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين بها، قالت: كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضئي، قالت: كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضئين بها، قالت عائشة: فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبتها إلي فعلمتها.
ثم ذكر هذا الحديث محل الشاهد من آخره، وأن عائشة رضي الله عنها فهمت الذي يريده الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يريد أن يتكلم بشيء أكثر من هذا، ففهمت الذي تريد المرأة والذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، فجذبتها وأخبرتها بكيف تفعل. والممسكة هذه التي هي يعني الشيء ممسكة
فرصة،
نعم،
تأخذين فرصة
يعني معناها قطن ولا شيء فيه مسك، وذلك لإزالة آثار الرائحة الكريهة التي على الفرج يعني بعد الحيض. نعم.
قال: حدثنا يحيى
هو
قيل ابن جعفر البيشندي أو ابن موسى البلخي عن ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه،
يعني هنا صفية بنت
شيبة
العبدرية يعني، وهنا نسبه إلى أمه ثم ذكر الإسناد الثاني ونسبه إلى أبيه.
قال: حدثنا محمد هو ابن عقبة عن الفضيل بن سليمان النميري البصري عن منصور بن عبد الرحمن بن شيبة عن أمه عن عائشة قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم حفيد بنت الحارث بن حزم أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فوكلن على مائدته، فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر له، ولو كن حراما ما أكلن على مائدته ولا أمر بأكلهن.
وهذا يعني مقصود منه ما جاء في آخره من أن الصحابة فهموا يعني من كونه يعني أكلن بحضرته وأنه لم ينكر على ذلك، عرفوا أنها حلال، وأنها لو كانت يعني حراما يعني ما سكت الرسول ولا أرشدهم إلى أن يأكلوا، ولكنه ترك أكلها لأنه لم يكن هذا معتادا في بلده ومع قومه، فقال يعني فكان يستقدرها، وفي بعض الروايات أجدني أعافها. والمقصود من ذلك هي الأضب، وأما ما جاء معها من السمن والأقط فإنه قد أكل منه، يعني فإذا ليس الأمر يعني الترك للأمور الثلاثة، لأن أنه جاء في يعني طريقة سابقة أنه أكل من السمن ومن الأقط ولم يأكل من الأضب، وهذا هو الذي كان يستقبله الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود أنه ترك الثلاثة، يعني سبق أن مر حديث عند البخاري لرقم 2575 أنه أكل من السمن والأقط وترك الأغب. 2575.
باب قبول الهدية. عن ابن عباس قال أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الضب تقذرا.
نعم هذا يوضح يعني أن هذا الذي جاء في الحديث أن الترك ليس للثلاثة وإنما هو للأضب فقط. وأما السمن والأقط الذي كان معروفا في بلده وهذا الحديث يعني دال على يعني ما ترجم له مصنف من الدلالة وذلك أنهم فهموا من عدم إنكاره أو إذنه أنه حلال وإن كان هو صلى الله عليه وسلم لم يأكله تقدرا أو لكونه يجد نفسه تعافه وأنه لم يكن بأرض قومه. وهو صالح أيضا للترجمة السابقة التي هي أن إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعل شيئا بحضرته. لكن هذا يعني فيه نص على أنه يعني أذن لهم بأن يأكلوا ففهموا من عدم أكله ما أشار إليه من الأسباب وأنه لمن تشتهي نفسه ولا يجد يعني ما يمنعه من ذلك أنه يسوغ له أكله.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشكري
عن أبي بشر
وهو جعفر بن ياس بن أبي وحية
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وإنه أتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها فقربوها إلى بعض أصحابه إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال ابن عفير عن ابن وهب بقدر فيه خضرات ولم يذكر الليث وأبو صفان عن يونس قصة القدر فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث.
ثم ذكر هذا الحديث من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا فلا يقربن وليقعد في بيته يعني وذلك إذا أكلها وكانت الريح موجودة. وأما إذا أكلها في وقت مبكر وذهب ريحها فإن هذا يسوغ له ولكن المحذور أن تكون الرائحة موجودة. وأورد الحديث هنا من أجل أن أحد أصحابه أبو أيوب رضي الله عنه توقف لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منها توقف فالرسول عليه الصلاة والسلام أمره يعني بأن يأكل وأنه يناجي يعني من لا يناجي الذي هو جبريل وأنه يحب أن لا يكون معه في تلك الرائحة. ومحل الشاهد منها كون أبو أيوب فهم أن من تركه أن تركه له أنه يعني أنه لا ينبغي أن يأكل شيئا تركه النبي صلى الله عليه وسلم لعموم قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ويريد أن يأتسي به فلا يأكل فأخبره بالفارق بينه وبينه وقال إني أناجي من لا تناجي.
قال حدثنا أحمد بن صالح عن ابن وهب عن يونس
بن يزيد الأيلي
عن ابن شهاب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله
يعني وهذا الإسناد أوله مصريون وآخره وأعلاه مدنيون.
وقال ابن عفير
هو سعيد بن عفير
عن ابن وهب بقدر في خضرات ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر. قال حدثني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني أبي وعمي قال حدثنا أبي عن أبيه قال أخبرني محمد بن جبير أن أباه جبير بن مطعم أخبره أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر، فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. زاد الحميدي عن إبراهيم بن سعد كأنها تعني الموت.
ثم ذكر هذا الحديث عن جبير المطعم أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فقالت إن لم أجدك قال أتي أبا بكر، فقال كأنها تريد الموت. يعني محل الشاهد من هذا أن فيه إشارة إلى أن بكر هو الأحق بالخلافة، والرسول عليه السلام لم ينص على أحد بالخلافة، ولكن جاء نصوص كثيرة تدل على أنه الأولى وأنه الأحق، ومنها هذا الحديث. ولهذا أورده مصنفنا لأنه يدل بالإشارة إلى أولوية أبو بكر بالخلافة، وهو أورد هنا في الدلالات، وهذا فيه الدلالة يعني التي تفهم وتشير يعني إلى أن أبو بكر هو الأحق بالخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثني عبيد الله بن سعيد ابن إبراهيم عبيد الله بن سعد ابن إبراهيم عن أبيه وعمه
عمه يعقوب
قال حدثني
يعقوب بن إبراهيم
قال حدثني أبي
اللي هو إبراهيم
عن أبيه
اللي هو سعد
عن
سعد بن إبراهيم عبد الرحمن بن عوف
عن محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم.
وهذا مسلسل بالأبناء، يعني أبناء يروون عن آبائهم وأجدادهم.
زاد الحميدي
عبد الله بن الزبير المكي
عن إبراهيم بن سعد كأنها تعني الموت. نعم انتهى. نعم
ايش بعد؟
ننتقل للموضع الأخير في التوحيد.
نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله ابن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. أكثر من سؤال لما شرحتم حديث الخيل لثلاثة، جاءت الأسئلة عن السيارات، هل يمكن الواحد يجعل سيارة تصير له ستر وأجر؟
أسأل الله أن يأتي بالوقت الذي يعتز فيه المسلمون ويعني هابهم أعداءهم، وكل ما كان فيه يعني تحقيق يعني شيء للمسلمين يعني عند عزهم وعند يعني جهادهم لأعدائهم لا شك أنه فيه خير، ولكن كما هو معلوم ليس المقصود يعني في الجهاد السيارات، هناك شيء غير السيارات يكون الجهاد في سبيل الله.
يسأل عن صحة حديث اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج.
لا أعرف عنه شيئا.
هناك أشرطة مسجل فيها أدعية وآيات للرقية، فهل تقوم مقام الرقية إذ المبتلى يستمع إليها أو توضع في البيت؟
ما ينبغي هذا، وإنما الذي ينبغي أن الإنسان يرقي نفسه يعني بما يعني بالفاتحة وبالمعوذات وقل هو الله أحد يعني وبالأدعية وبالأشياء التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها خير ما يرقى به خير ما يرقى به. وأما تسكيلات تكون في البيت.